بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في هذا المجلس بإذن الله تعالى شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه للدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند باب الجعالة والإجارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب الجعالة والإجارة. قال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جمع أحكام الإجارة والجعالة، وذلك لتقاربهما في كثير من الأحكام، وإن كانت بينهما بعض الفروق التي سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. وذلك أن الإنسان إذا عمل لغيره عملا لا يخلو إما أن يكون متبرعا بهذا العمل لا يريد فيه عوضا ماليا، وإما أن يكون مريدا للعوض، فالعمل مقابل عوض، إما أن يكون إجارة وإما أن يكون جعالة. فالجعالة كما عرف المؤلف هنا هي تقدير مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. فالجعالة فيها تقدير مال معلوم، كان يقول: من عمل لي كذا فله 1000. والعمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. فإذا قال: من بنى لي حائطا فله كذا، فالعمل هنا معلوم أو مجهول؟ معلوم. لكن إذا قال: من رد ضالتي فله كذا، هل العمل معلوم أم مجهول؟ مجهول، لأن هذه الضالة قد تكون قريبة على بعد أمتار، وقد تحتاج إلى مسافة طويلة، وربما تستغرق زمنا قصيرا أو زمنا طويلا، فالعمل فيها مجهول، ومع هذا فهي جائزة ومشروعة، كما جاء في كتاب الله عز وجل: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. أي من وجد صواع الملك فله حمل بعير. فالمال هنا حمل البعير معلوم، لكن العمل في البحث عن صواع الملك هل هو معلوم أم مجهول؟ مجهول، ومع هذا فقد أقر الله عز وجل هذا في كتابه. أما الإجارة فهي عقد على منفعة عين مباحة، عقد على منفعة عين مباحة، وهذه هي إجارة الأعيان. فالمؤجر يبيع المنفعة أم يبيع العين؟ يبيع المنفعة، وهذا بخلاف البيع، فإن البيع يقع على ذات العين. فمن باع داره باع عين هذه الدار، لكن من أجر هذه الدار فهل هو باع العين أم باع المنفعة؟ باع المنفعة. فالإجارة على نوعين: إجارة أعيان وهي عقد على منفعة عين مباحة، والنوع الثاني إجارة الأعمال وهي عقد على عمل معلوم. إما أن يكون الأجير خاصا كأن تستأجر إنسانا لخدمتك مقابل أجرة شهرية فهو خاص بك وما نافعه في هذه المدة تكون خاصة بك، أو ما يسمى بالأجير المشترك وهي الإجارة على عمل معلوم ويقدم هذه المنفعة لك ولغيرك، كمن يأخذ قماشا ويذهب به إلى الخياط ليخيطه فقد عقد المنفعة على عمل هذا الخياط أن يخيط له ثوبا، لكن هل الخياط أجير خاص في هذه الصورة أم أجير مشترك؟ أجير مشترك لك ولغيرك. وقد دلت على مشروعية الإجارة أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. وجاء في السنة حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف وسيأتينا بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا.
هذا شأن عقود المعاوضة، الإجارة والبيع وغيرها من عقود المعاوضة مبناها على التقابل بين الطرفين، فأنا أبذل عوضا لآخذ مقابله، والطرف الآخر يبذل عوض ليأخذ منك مقابل هذا العوض. ففي عقد الإجارة، في إجارة الأعيان، المؤجر يبذل منفعة هذه العين ليأخذ عوضا وهو الأجرة، والمستأجر يبذل الأجرة ليأخذ عوضها وهو منفعة هذه العين، وكذا في الجعالة وغيرها. فمن العدل أن المؤجر لا يستحق العوض وهو الأجرة إلا إذا بذل المنفعة وفعل ما وقع عليه العقد، وكذلك الأجير أو المستأجر لا يستحق، الأجير والمؤجر لا يستحقان الأجرة إلا إذا بذل المنفعة. فإذا ترك المستأجر الإجارة، الإجارة عقد لازم، لو أنه استأجر سيارة مقابل 3000 في الشهر وبعد أن مضى جزء من المدة قال المستأجر أنا لا أريد إكمال العقد، فهنا يلزمه بذل الأجرة كاملة. وكذلك المؤجر في هذا المثال، لو أنه بعد مضي شيء من المدة قال أنا أريد أن أقطع الإجارة، فإن هنا لا يستحق شيئا من الأجرة، لكن ذكر المؤلف بعد ذلك قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. والمقصود بهذه المسألة إذا تعذر استفاء المنفعة بعذر خارج عن إرادة العاقدين. ففي مثال استئجار السيارة الذي ذكرناه، لو استأجر السيارة شهرا 3000 وبعد مضي 10 أيام تلفت السيارة أو تعطلت وتعذر الانتفاع بها، هنا عذر خارج عن إرادة المؤجر والمستأجر، فماذا يستحق المستأجر هنا أو ماذا يستحق المؤجر؟ عوض قسط هذه المدة، فإذا قلنا 10 أيام من شهر تساوي الثلث، وثلث 3000 1000، فيستحق المؤجر 1000 مقابل هذه المدة ولا يستحق أجرة ما تبقى، بخلاف الصورة التي قبل إذا ترك المستأجر الإجارة بلا عذر فإنه يلزم بالأجرة كاملة لأن الإجارة عقد لازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
نعم، هذا الحديث دل على أن الأجير إنما يستحق الأجرة إذا أوفى بما عليه من عمل، ودل كذلك على أن الأجير إذا أوفى بما عليه من عمل فإنه يستحق الأجرة. وفي الحديث دلالة على أن المماطلة في الأجرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى وصف من يماطل الأجير بأن الله عز وجل خصمه يوم القيامة، وفي هذا تحذير شديد، لأن الأجرة إذا استوفيت المنفعة هي دين، إذا بذلت المنفعة فهي دين في ذمة المستاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه. فالمماطلة في الأجرة من كبائر الذنوب، كما دل على هذا حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
نعم، الجعالة والإجارة يتفقان في كثير من الأحكام ويفترقان في أحكام أخرى. ذكر المؤلف هنا ثلاثة فروق. الأول قال: الجعالة أوسع من الإجارة، فهي تجوز على أعمال القرب. ما المراد بأعمال القرب؟ المقصود بأعمال القرب الأعمال التي نفعها متعدي ويختص أو ويشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة، كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والرقية ونحو ذلك. أخذ الأجرة على هذه الأعمال محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والمؤلف هنا يرجح أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ويستدلون بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما الجعالة على هذه الأعمال فهي جائزة، لأن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللديغ، حينما نزل طائفة من الصحابة على قوم من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وفي آخر القصة أن سيد هؤلاء القوم لدغ، فطلبوا من هؤلاء الصحابة الرقية، فاشترطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم، فقرأوا عليه الفاتحة فبرئ. فلما أعطوهم ما جعلهم عليه هو قطيع من الغنم، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وقال: اضربوا لي معكم بسهم. فهذا يدل على أن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة من هذا الوجه. الأمر الآخر أو الفرق الآخر أن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، أي الجعالة، بخلاف الإجارة. الإجارة حقيقتها بيع منفعة، ومن شروط صحة البيع كما تقدم معكم أن يكون المبيع معلوما. فالعقد في الإجارة على بذل عمل بغض النظر عن النتيجة التي تحصل. أما الجعالة فالعقد فيها والمقصود منها تحقيق غاية، تحقيق غاية، فهي مرتبطة بالنتيجة لا بمجرد العمل. مثال ذلك: لو تعاقدت مع رجل ليحفر لك بئرا في أرضك، وقلت له إن حفرت لي 20 مترا فلك كذا، فهنا العمل معلوم أم مجهول؟
معلوم.
معلوم، فهذه إجارة. لكن لو قلت له إن حفرت هذا البئر حتى يخرج الماء فلك كذا، فهنا العمل معلوم أم مجهول؟
مجهول.
مجهول. والعقد هنا ورد على تحقيق النتيجة أم على العمل، بذل العمل؟ على تحقيق النتيجة. ومن ثم جاز في الجعالة أن يكون العمل في الجعالة أن يكون العمل مجهولا، لأن حفر البئر حتى يخرج الماء قد يتفاوت، قد تحتاج إلى 10 أمتار أو أكثر من ذلك أو أقل، فالعمل مجهول، لكن العقد ورد على تحقيق النتيجة، ومن ثم جاز أن يكون العمل المبذول أو الذي هو محل العقد جاز أن يكون مجهولا. قال: ولأنها أي الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة. ما المراد بالجواز هنا؟ تقدم معنا الجواز ما يقابل اللزوم، فالإجارة عقد لازم لأنها عقد بيع، فليس لأحد منهما فسخها إلا برضا الطرف الآخر. أما الجعالة فهي جائزة من قبل العامل، فالعامل في عقد الجعالة إذا شرع في العمل ثم تركه فيصح له ذلك، لأن عقد الجعالة ليس ملزما له وسيضيع تعبه عليه، لأنه هو الذي أبطل حقه بترك العمل قبل تمامه. أما في حق الجاعل وهو باذل العوض فإن الجعالة عقد جائز في الأصل، لكن إذا بذل العامل العمل وشرع في العمل فإنها تنقلب لازمة في حق الجاعل لئلا يضيع عمل العامل هدرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
نعم، قلنا أن الإجارة هي بيع منفعة، فالمستأجر هنا تملك المنفعة، فحينما أستأجر منفعة هذه الدار لمدة 6 أشهر فالحقيقة أني تملكت منفعة هذه الدار في 6 الأشهر القادمة كلها، فإذا تملكت هذه المنفعة فلي أن أتصرف فيها بما أشاء من تأجير أو إعارة أو غير ذلك أو هبة. لكن هذا مقيد بقيد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو أن يكون التأجير على من يساويه أو يقل عنه في الضرر. قال: لا بأكثر منه ضررا. مثال ذلك إذا استأجر دكانا ليبيع فيه ويشتري، ليعرض فيه السلع والبضائع، ثم أراد تأجيره على آخر فأجره على حداد أو نجار أو على خباز، فهل يملك المستأجر هذا التأجير؟ لا، لأن الحداد والنجار ونحوهما ضررهم على الدكان أكثر من ضرر من يبيع ويشتري، والعقد إنما ورد على منفعة مقدرة بقدر، فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك لأنه تجاوز ما وقع العقد عليه. نعم.
قال: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الأمين والضامن، وقلنا أن الأمين هو من قبض المال بإذن ربه أو بإذن الشارع فهو مأذون له في قبض المال، والأجير يقبض المال بإذن بإذن رب المال في إجارة الأعمال، والمستأجر يقبض هذه العين بإذن المالك وهو المؤجر في إجارة الأعيان. فلما كان قبضه على وجه مأذون فيه كانت يده يد أمانة، ويترتب على ذلك أن تلف العين المؤجرة في يد المستأجر لا يضمنه المستأجر. فلو أن رجلا استأجر سيارة من شركة تأجير وسار بهذه السيارة متبعا إجراءات السلامة والأنظمة وسار بسرعة المسموح بها وكان حريصا على حفظ هذه السيارة، فحصل له حادث خارج عن تفريطه، فهل يضمن المستأجر السيارة؟ لا يضمن، إنما ضمانها على مالكها. لكن لو أنه تجاوز السرعة وفرط في حفظها، فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه من الحفظ، فهنا يجب عليه ضمان ما تلف بقيمته للمؤجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. قال: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرقيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
نعم، اللقطة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أحكام اللقطة. واللقطة هي المال الذي يوجد في الطريق ونحوه مما لا يعرف مالكه، والشريعة جاءت بحفظ الأموال بنظام متكامل لا نظير له في جميع الأنظمة. ومن ذلك أن المال الضائع شرع للمسلمين من باب التعاون على البر والتقوى أن يحفظوه لصاحبه، لأن المال إذا ضاع وأهمل من الجميع لم ينتفع بهذا المال، والشريعة جاءت بحفظ المال. لذلك جاء شرع أحكام اللقطة، وبيانها جاء في حديث زيد بن خالد الجهني الذي سيذكره المؤلف بإذن الله تعالى. قال المؤلف: واللقطة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما تقل قيمته، أي ليس له قيمة عند الناس من الأمور المحقرة التي لا يلتفت لها أوساط الناس، وذكر المؤلف أمثلة على ذلك كالصوت والرغيف ونحوها. فلو وجد في الأرض تمرة لا يعرف مالكها وليس حول يعني ليست بجوار شخص يظن أنه مالك لها، أو صوت أو رغيف أو نحو ذلك، فإنها في العادة أن الناس لا يلتفتون إلى مثل هذا، فهذا يباح التقاطه وتملكه لمن التقطه. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل يلتقطه الرجل فينتفع به. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ملقاة على الأرض فقال: لولا أني خشيت أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا هو الضرب الأول، وهو ما تقل قيمته. والقيمية تختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف أحوال الناس، فما يراه الغني محقرا قد يراه الفقير كثيرا، والعبرة في ذلك بحال أوساط الناس، لا يعتبر بحال الأغنياء ولا الفقراء، إنما بحال أوساط الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
نعم، هذا النوع يراد به الأموال التي هي محفوظة بنفسها، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل عن لقطة لما سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فالإبل لما كان يمتنع بنفسه عن صغار السباع كالذئب والثعلب والكلاب ونحوها وكان يحفظ نفسه لم يحل التقاطه، لأن المراد بالالتقاط هو حفظ المال حتى لا يضيع. فلما كان مثل الإبل يحفظ نفسه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
نعم. الضرب الثالث الذي ذكره المؤلف ما سوى ذلك، أي ما سوى الأول والثاني، وهو ما له قيمة معتبرة وتتبعه همة أوساط الناس ولا يمتنع بنفسه كضوال الإبل. وهذا يشمل النقود ويشمل الملابس ويشمل صغار البهائم كالغنم وغيرها. فحكم هذه أن من وجدها وأنس من نفسه الأمانة على حفظها والتعريف بها فإنه يشرع له التقاطها حفظا لمال أخيه، ويجب عليه أن يعرفها سنة، وتختلف وسائل التعريف من زمن إلى آخر ومن بلد إلى آخر، فكل مكان وكل حال بحسبه، فيعرفها سنة ويحفظها بعد أن يحفظ مواصفاتها ويعلن عنها، إما عند أبواب الجوامع أو في الأسواق أو عند مكان ضياعها، ممكن أن يعلق إعلانا مكتوبا: وجدت مثلا محفظة في المكان الفلاني فعلى صاحبها الاتصال على هذا الرقم، أو ينشر إعلانا في الصحف أو في وسائل التواصل وغير ذلك. فإذا عرفها ومضت سنة كاملة ولم يعثر على صاحبها فإنه يتملكها فيفعل بها ما شاء، لكن إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يردها إلى صاحبها إذا كانت موجودة، أو يعوضه بمثلها أو بقيمتها. والأصل في هذا التفصيل حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. هذا هو الضرب الثالث مما تتبعه همة أوساط الناس وله قيمة ولا يمتنع بنفسه. قال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه النقود من كيس ونحوه، والوكاء هو الحبل الذي أو الخيط الذي تربط به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بضبط صفاتها حتى يعلن عنها وينشد عنها، فإذا جاء صاحبها استوصفه عن هذه الصفات، فإن وافقت صفاتها دفعها له. قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها أي خلال هذه السنة فادفعها له، وإلا فشأنك بها أي تصرف بها بما فيه المصلحة من بيعها أو استهلاكها والانتفاع بها أو حفظها بحالها، ينظر ما هو الأحظ لمالكها. فإن تصرف بها بعد مرور السنة ثم جاء مالكها فإنه يضمنها له، إن كان تصرف فيها إما بقيمتها أو بتعويضه عنها بمثلها. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. الغنم ليست كالإبل يمكن أن تعيش بنفسها وتحفظ نفسها، الغنم لو تركت فإنها قد تهلك، وقد يأكلها الذئب، وقد يأخذها من لا يؤمن عليها. فمن باب الإحسان إلى صاحب هذه الغنم وحفظ هذه الغنم له شرع له التقاطها وأخذها. فإذا أخذها هل ينتظر في تعريفها سنة كاملة قبل أن يتصرف فيها؟ لا، بل إنه ينظر إلى الأحظ والمصلحة، لأن الغنم إذا حفظتها سنة كاملة ففي حفظها كلفة تحتاج إلى ما يغذيها وإلى ما يحفظها، وفي هذا مؤنة وكلفة. فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها، إما أن يذبحها ويأكلها بشرط أن يضمن قيمتها لصاحبها متى جاء، أو يبيعها ويحفظ قيمتها لصاحبها، أو إن رأى المصلحة في استبقائها كان يكون عنده مثلا حظيرة فيها عدد كبير من الأغنام وكانت المصلحة في أن يبقيها ويحفظها فله ذلك. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، نهاه عن التقاطها، معها سقاؤها وحذاؤها، فهي تحفظ الماء في سنامها وتستطيع أن تقطع المسافات الطويلة، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
نعم، هذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى لبيان أحكام اللقيط. واللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه، إما أن يكون نبذ ورمي، وغالبا ما يكون هذا في أولاد الزنا والعياذ بالله، أو يكون قد ضل وضاع ضاع عن أهله. والشريعة من كمالها ومراعاتها لحقوق الإنسان شرعت تفاصيل كثيرة في التصرف مع هذا اللقيط، وقد سبقت الشريعة بهذا كل الأنظمة الاجتماعية في العالم، وهذا لأنها جاءت من حكيم خبير. والفقهاء يذكرون مسائل كثيرة جدا، لكن كعادة المؤلف يختصر من كل باب على مسألة أو مسألتين وما قارب ذلك، فنقتصر على ما ذكره المؤلف. قال: التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا وجد طفل لقيط فإن أخذه ورعايته والإنفاق عليه فرض كفاية على من علم بحاله. فلو علم بحاله 10 فإن قام به أحدهم سقط الإثم عن الباقين، وإن تخلوا جميعا عنه مع قدرتهم أثموا جميعا، وهذا هو المقصود بفرض الكفاية. والله عز وجل أمر بإحياء النفوس والمحافظة عليها، فقال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي التقاط هذا اللقيط والعناية به وتربيته فضل عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل، وهو سبب للبركة في الدين والدنيا. فإن كان اليتيم الذي يعرف نسبه في كفالته أجر عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فاللقيط من باب أولى، لأن اللقيط لا يعرف له نسب وليس له عشيرة يأوي إليها، فكان ضعفه وضعف حاله سببا لعظم الثواب في التقاطه. وقد وجدت اليوم ولله الحمد دور الرعاية الاجتماعية التي تحفظ هؤلاء اللقطة، وهي تسمح لمن توفرت فيه الأهلية بأن يأخذ من هؤلاء اللقطة من يربيهم ويعتني بهم، وكما ذكرت في هذا الثواب الجزيل من الله عز وجل. وكم سمعنا من قصص أناس كثر قاموا بهذا الأمر فأدركوا بركته وخيره عليهم في الدنيا قبل الآخرة. قال: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. الإنفاق على اللقيط الأصل أن يكون من بيت المال، كما قال عمر رضي الله عنه: لمن التقط لقيطا قال لك ولاؤه وعلينا نفقته، أي من بيت المال. فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال وجب الإنفاق عليه على من علم بحاله واستطاع الإنفاق عليه واحتسب الأجر من الله عز وجل، لأن في إضاعته من جميع الناس تضيع لنفس معصومة وإهلاك لها، وهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. نعم.
حديث عن لقطة الحرم.
نعم، لقطة الحرم الصحيح أنها لا يجوز التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حرم مكة: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي من يبحث عن صاحبها لكنه لا يتملكها. فإذا أنس من نفسه أنه سيحفظ هذه اللقطة لصاحبها فيشرع له أن يأخذها ويسلمها للجهات المختصة التي تحفظها حتى يأتي صاحبها، أو يحفظها عنده إن استطاع وينشد عنها ويعرف حتى يجد ربها. لكن لقطة الحرم لا يجوز تملكها والتصرف فيها كغيرها من أنواع اللقطة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لقطة المدينة، حرم المدينة، هل تلحق بحرم مكة في هذا الحكم؟ لأن النهي عن التقاط أو النهي عن تملك لقطة الحرم لغير منشد إنما جاءت في حرم مكة. من أهل العلم من يرى أن لقطة المدينة تلحق بلقطة مكة في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فالأصل أن يتفقان في الأحكام إلا ما دل الدليل على استثنائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. قال: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
نعم.
قال: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا. وهي النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
ذكر المؤلف في هذا الباب شيئا من أحكام المسابقات والمغالبات، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما يجوز بعوض وبغير عوض. وحصرها المؤلف في ثلاثة أنواع من المسابقات والمغالبات، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. فهذه تجوز بعوض وبغير عوض، سواء كان العوض من طرف آخر أو من أحد المتسابقين أو من كليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذه يجوز أخذ العوض عليها، إذا تسابق اثنان على خيل أو على إبل أو على رمي بالسهام جاز ذلك بعوض وبغير عوض. النوع الثاني: ما يجوز بغير عوض ويجوز ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. وهذا هو الأصل في المسابقات، أنها كلها مباحة، لكن إلا ما دل الدليل على تحريمه، كالنرد مثلا، ذكر المؤلف النوع الثالث وهو النرد، جاء النهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والعلة في النرد أنها لعبة قائمة على مجرد الحظ والمصادفة، ليس فيها إعمال ذهن وليس فيها مغالبة بالقوة، فهي محرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ومثلها الملاكمة مثلا إذا كانت بضرب الوجه. أصل المصارعة دل على جوازه حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، لكن إذا كان فيها لكم وضرب للوجه فإنها تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صارع أحدكم أخاه فليتق الوجه. فهي محرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض. لماذا اختص جواز العوض بهذه الثلاثة؟ لأنه ورد فيها الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. والسبق بتحريك الباء هو العوض الذي يوضع على المسابقة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يراد به المسابقة على الإبل، فعبر عن الإبل بجزئها وهو الخف، والنصل والحافر هو المسابقة على الخيل، والنصل يراد به المناضلة على رمي السهام. لماذا اختص الحديث هذه الثلاثة؟ قال الشراح: لأنها فيها مصلحة غالبة، وهي تقوية المسلمين وتعويدهم على القوة. وألحق بها بعض العلماء المسابقات العلمية من باب أولى، لأن العلم من أعظم ما يقوي المسلمين، أعظم ما يقوي المسلمين في جهاد عدوهم هو التعلم والتعليم. لذلك كانت المسابقات العلمية على أصح قولي العلماء مما يجوز أخذ العوض عليه لما فيها من مصلحة راجحة. ويدل على هذا أن ما كان فيه قوة ونصرة للدين يجوز أخذ المعاوض العوض عليه. قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما راهن المشركين على انتصار الروم على فارس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أخذ العوض على كما ذكر المؤلف على مثل النرد والشطرنج وغيرها، فإن هذا يلحقها بالقمار والميسر فيكون محرما، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم، نجعل الأسئلة بعد الدرس.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين.
نعم، الغصب عرفه المؤلف قال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فخرج بقوله بغير حق الاستيلاء الذي يكون بحق. ومن أمثلة ذلك استيلاء الولي على مال اليتيم ليحفظه له ويحسن تصريف هذا المال، فإن استيلاءه لا يسمى غصبا. وكذلك استيلاء الحاكم على المال ليعطيه لمن يستحقه من ظالم أو من غاصب أو سارق، فهذا لا يسمى غصبا، إنما الغصب هو الاستيلاء على المال بغير حق، وهو محرم ومن كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا هو الأصل في الأموال، أنها محرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والشريعة شددت في هذا أعظم تشديد، فالغصب من كبائر الذنوب. لذا جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، شبرا، قال طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. وهذه عقوبة شديدة جدا تدل على خطورة التعدي على أموال الآخرين. نعم.
قال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه.
على الغاصب، يجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة لمن غصبها منه ولو غرم أضعاف قيمة المال المغصوب. مثال ذلك أن يغصب شيئا هنا في المدينة ثم يسافر به، فعليه رده ولو تحمل نفقات إرجاعه وشحنه إلى المدينة، لأنه يتحمل مسؤولية جنايته واعتدائه. كذلك ربما يأخذ الغاصب هذه العين فيقيم عليها غرسا أو بناء أو يصنع بها صنعة، كأن يغصب ذهبا ثم يصنعه حليا، قد تكون الصناعة لها قيمة، فهل يعوض الغاصب عن هذه الصنعة؟ لا، لو غصب قماشا فخاطه ونسجه هل يعوض عن قيمة الخياطة والنسج؟ لا، لأنه معتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق. نعم.
قال: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
نعم، يد الغاصب يد عدوان ويد ضمان، فيتحمل مسؤولية كل ما يلحق العين المغصوبة. فلو فرضنا أن العين المغصوبة لما غصبها نقصت قيمتها لأي سبب كان، فإنه يلزم الغاصب أن يعوض المغصوب منه بقيمة هذا النقص. فلو كانت قيمة المغصوب حين الغصب 100 ثم لحقها نقص فصارت تساوي 80، فيلزمه أن يرد العين المغصوبة ويرد معها 20 وهي قيمة أو أرش النقص. كذلك يلزم الغاصب أجرة المغصوب مدة مقامه بيده. فلو أنه غصب سيارة وبقيت معه مدة شهر، على الغاصب أن يعوض المغصوب منه عن منفعة هذه السيارة لمدة شهر بأجرتها. فننظر كم قيمة أجرة هذه السيارة لمدة شهر، فإذا كانت أجرتها مثلا 1000 ريال فيلزم الغاصب دفع 1000 ريال للمغصوب منه، سواء استعمل هذه السيارة أم لم يستعملها. وهذا مقتضى العدل. لماذا؟ لأنه يعني فوت منفعة هذه السيارة شهرا كاملا على صاحبها، فهو متضرر بضياع هذه المنفعة عليه، فيعوض عن منفعة العين المغصوبة بأجرة مثلها. قال: وضمانه إذا تلف مطلقا. إذا تلفت هذه السيارة المغصوبة لأي سبب كان، فلو أتتها صاعقة من السماء فأحرقتها، أو سرقت، أو أصابها حادث وهي في مكانها دون تصرف من الغاصب، فإنه يلزمه ضمانها مطلقا. إن تلفت تلفا كليا فيعوضه بقيمتها كاملة، وإن تلفت تلفا جزئيا فيعوضه بقدر هذا التلف. قال: وزيادته لربه. إذا زادت العين المغصوبة سواء كانت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، مثال ذلك لو غصب شاة هزيلة فسمنت هذه الشاة بعلف هذا الغاصب، غصب هذه الشاة فعلفها وأطعمها حتى سمنت، هذه الزيادة من الذي يستحقها؟ رب المال صاحب الشاة. كذلك لو ولدت هذه الشاة فمولودها زيادة منفصلة فإنه يستحقها رب المال لأنها نماء ماله فكانت حقا له، ولا يستحق الغاصب من هذه الزيادة شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق.
نعم، هذا الحديث جاء عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلة وهي للآخر، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى برد الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال: ليس لعرق ظالم حق. وهذا أصل وقاعدة عامة، أن ما يحدثه الغاصب والمعتدي في المال ليس له حق فيه ولا يستحق به شيئا، لأنه بناه على باطل، والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل، فإن شاء قلع ما غرس أو بنى، لكن لا يتملك بهذا الغرس أو البناء شيئا من الأرض، وهذا فيه سد ذريعة الاعتداء على الأموال، لأنه لو انتفع بهذا الغرس أو بهذا البناء لاعتدى الناس على أراضي الآخرين ليتملكوا شيئا منها، فسدت الشريعة هذا الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية: ليس لعرق ظالم حق. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
نعم، من انتقلت إليه العين من الغاصب، انتقال العين قد يكون على سبيل الشراء، فيشتري هذه السيارة من رجل أو هذه الدار أو هذا الجهاز من رجل يعلم أنه غاصب له، وقد يكون انتقال العين بالهبة فيهب الغاصب هذه العين لطرف ثالث، وقد يكون بالإرث، فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من انتقلت إليه العين المغصوبة إذا كان عالما بغصبها فحكمه حكم الغاصب فيما تقدم، يلزمه رد العين لصاحبها ولو غرم أضعافها، يلزمه نقصها، كذلك أجرة مدة بقائها في يده، وكذلك ضمانها إذا تلفت مطلقة، لأنه شارك هذا الغاصب في الظلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. قال رحمه الله: العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
نعم، عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أحكام العارية والوديعة، فالعارية هي إباحة المنافع، أي أنك تبيح للمستعير أن ينتفع بهذه العين بغير عوض، وهذا فرق العارية عن الإجارة، فلو أنك أعطيت دارك لرجل يسكنها وينتفع بها مجانا بلا مقابل فهذه عارية، لكن لو أعطيتها إياه بعوض فإنها إجارة، ومن الفروق بين الإجارة والعارية أن الإجارة كما ذكرنا فيها تمليك منفعة، أما العارية فذكر المؤلف هنا قال هي إباحة المنافع. ما الفرق بين التمليك والإباحة؟ التمليك هو يملك هذه المنفعة، فالمستأجر حينما يأخذ منفعة هذه الدار بالإجارة فإنه يملك منفعتها، وبناء عليه فله أن يتصرف بها بما شاء كما ذكرنا من تأجير أو من إعارة أو نحو ذلك. لكن المستعير هو ملك المنفعة أم أبيحت له؟ أبيحت له ولم يتملكها. وينبني على ذلك لو أراد المستعير أن يعير هذه العين لآخر دون إذن، فهل يجوز له ذلك؟ لا يصح منه ذلك، وتنقلب يده إلى يد ضمان، لأنه أبيح له أن ينتفع بها بنفسه. لكن لو قال له المعير انتفع بها أو انفع بها من تشاء، فهنا قد أذن له في أن يعيرها لمن شاء. قال وهي مستحبة، أي أنه يثاب عليها لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كما أن الصدقة فيها بذل للأعيان حينما تتصدق على الفقير بنقود أو بطعام أو بلباس، فأنت أعطيته وبذلت له هذه العين. وفي الصدقة الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله عز وجل. كذلك العارية، أنت حينما تعير غيرك دارك أو دارا ليسكنها، أنت حقيقة بذلت له المنفعة، فتثاب على بذلك للمنفعة، وهي نوع من الصدقة، أنت تصدقت بالمنافع. وتتأكد العارية إذا اشتدت حاجة المستعير لها وكان المعير مستغنيا عنها، كما قال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، هذه صفة ذم ذكر الله عز وجل، قالوا هو الذي يمنع العارية مع استغنائه عنها وحاجة المستعير لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا.
نعم، هذا حكم العارية من جهة الضمان، هل هي مضمونة أم هي أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ورجح المؤلف هنا أن العارية في الأصل ليست مضمونة، بل هي أمانة في يد المستعير، فإذا تلفت دون تعد منه أو تقصير فإنه لا يضمنها. قالوا لأن المستعير قد قبض هذه العين بإذن مالكها، ومن قبض المال برضا مالكه وإذنه فإنه لا يضمن. لكن ذكر المؤلف حالتين يضمن فيهما المستعير. الحالة الأولى إن شرط ضمانها، إذا أعرته سيارتك مثلا وقلت له إن حصل بها شيء فأنت ضامن له أو أنت مسؤول عنه، فهنا تنقلب العارية من أمانة إلى عين مضمونة، فإذا حصل بها شيء فإنه يضمنها لك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فكل شرط لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا فإنه شرط صحيح ولازم، ويجب على من اشترطه أن يلتزم به. ويستدل بعض العلماء على هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ليطيب قلب صفوان ويطمن نفسه، قال: هي عارية مضمونة، فشرط على نفسه الضمان لو حصل فيها شيء. وللعلماء في تفسير هذا الحديث أقوال أخرى لا يتسع المقام لذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
نعم، الوديعة هي اسم للمال المعطى لمن يحفظه، وحقيقة الوديعة أنها توكيل بالحفظ. فأنت حينما تودع شيئا عند صاحبك، حقيقة ذلك أنك قد وكلته بحفظ هذا الشيء. والواجب على المودع أن يقوم بالأمانة على وجهها، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أداء الأمانة حفظها في حرز مثلها، لأن الأمر بالأداء يستلزم الأمر بالحفظ. وحرز مثلها المقصود به أن يحفظها أو يجعلها فيما يحفظ به مثلها، وهذا من المسائل التي ترجع إلى العرف وتختلف باختلاف الأشياء. فحفظ النقود ليس كحفظ الطعام، وحفظ الطعام ليس كحفظ السيارات، وحفظ الذهب والفضة ليس كحفظ غيره من السلع، بل يختلف حفظ كل شيء بحسبه. فإذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن عند ضياعها أو سرقتها ونحو ذلك. مثال ذلك النقود: إذا استودعك نقودا فحرز مثل النقود في العادة أن يحفظها في صندوق أو في غرفة مغلقة لا يصل إليها أحد. فلو وضع هذه النقود في صندوق مغلق ثم جاء سارق فكسر هذا الصندوق وأخذ هذه النقود، فهل يضمنها؟ لا يضمنها. لماذا؟ لأنه قام بالواجب عليه من حفظها في حرز مثلها. لكن لو أنه وضع هذه النقود في مكان عام ومطروق ومفتوح كالمجالس والمساجد ونحوها ثم أخذت أو ضاعت، فهل يضمنها؟ نعم يضمنها، لأنه فرط في أن لم يحفظها في حرز مثلها. كذلك السيارات: حرز السيارة في عرف الناس الآن أن تحكم إغلاقها بالقفل بالمفتاح وتوقفها في مكان آمن على مرأى الناس مثلا. فأنت قد جئت بالحفظ في حرز مثلها، أي المودع. فإذا سرقت أو قام شخص بكسر زجاجها وأخذ شيئا منها، فهل يضمنه المودع؟ لا يضمنه، لأنه أحرزها في حرز مثلها. لكن لو أن هذا المودع ترك السيارة مفتوحة فسرق منها شيء، أو ترك فيها مفتاحها فسرقت، فهل يضمنها؟ نعم، لأنه فرط في حفظها في حرز مثلها. وحرز كل شيء بحسبه. نعم.
قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
نعم، المودع إنما وكل في حفظ هذا المال، وأذن له في قبضه للحفظ، لكن هل يلزم من توكيله بالحفظ أن يؤذن له بالانتفاع؟ إذا أعطيت شخصا سيارتك ليحفظها وديعة عنده، فهل يلزم من إعطائك إياها ليحفظها أن تأذن له في الانتفاع بها واستعمالها؟ لا يلزم. فإذا استعملها وانتفع بها بغير إذن ربها فهو معتد، لأنه تصرف فيها في غير ما أذن له فيه، فيكون معتد من هذا الوجه، فيضمنها إن حصل بها تلف أو ضياع أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذه قاعدة عامة في كل الأموال، فكما أنه لا يحل لك أخذ عين المال وتملكه بغير إذن صاحبه، لا يحل لك كذلك أن تنتفع به بغير إذن، لأن هذا استعمال للمال دون إذن وانتفاع للمال بغير إذن، فيحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن أذن له في الانتفاع بها واستعمالها، أعطيته سيارتك وقلت له احفظها ولك أن تستعملها فيما تشاء، فهل يجوز له ذلك استعمالها في هذه الحال؟ نعم، لأنه قد أذن له بالانتفاع بها. ما حقيقة العقد بينكما في هذه الحال؟ أنه وديعة وعارية، جمع بين كونه وديعة لما وكلك بحفظها وكونها عارية لأنه أباح لك الانتفاع بها. نعم، نقف عند هذا القدر ونواصل يوم غد بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.